صلوا على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا باب رحمتك، شر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في أن من التوفيقات بين القول أن المقبوض بالعقد الفاسد يضمن، وبين القول إنه يقع معاطاة، أن الحرمة إذا صح التعبير هي حرمة شأنية لم تصل إلى حد الفعلية، وأما القول بأنه يقع معاطاة فلأن هذا حكم مع وجود تلك الحرمة الشأنية لا مانع من الجمع بين حكم فعلي وآخر شأني. وقلنا إن هذا الجمع الذي ذهب إليه الآخوند قدس الله نفسه الزكية فيه خدشة كما تقدم. بعد ذلك ذكرنا أن التحقيق يستدعي ذكر الصور التي تتصور في المقام، وقلنا الصورة الأولى أن يقع العقد الفاسد ثم يكون هناك إجبار إما من القانون أو من شخص آخر على الإيفاء بهذا العقد الفاسد من لدن الطرفين. وقلنا في هذه الصورة لا إشكال في حرمة التصرف بالمقبوض. والصورة الثانية هي أن يكون الإيفاء بالعقد اعتقادا من المتعاقدين بأنه يجب عليهما الإيفاء بهذا العقد دون علم منهما بفساده. وقلنا أيضا إن هذه الصورة الإيفاء بالعقد لا يصير العقد الفاسد صحيحا، يعني الاعتقاد من لدن المتعاقدين لا يجعل العقد الفاسد صحيحا. الصورة الثالثة قلنا هي أن يتأتى منهما، يحدث منهما عقد فاسد، وبعد ذلك يعلما بأن هذا العقد الذي وقع منهما فاسد لا يرتب عليه الشارع أثرا، ولكنهما مع ذلك ماذا؟ نعم، يتعاطيان ويرتضيان هذه المعاملة، يعني يسلم كل منهما ما بيده إلى الطرف الآخر ليس من باب الإيفاء بذلك العقد الفاسد، وإنما من باب إحداث عقد جديد. وقلنا هذه في الحقيقة معاطاة، ولا ترى لذلك العقد الفاسد المتقدم، والمعاطاة لا يشترط في صحتها أن تكون غير مسبوقة بعقد فاسد حتى يقال إن ذلك يؤثر عليها أو يضر بها، فإذا لا معنى. الصورة الرابعة اللي قلنا وقعت مثارا لبعض الكلام والأخذ والرد من قبل الأعلام هي أن يكون الرضا مقارن، أو خلنا نعبر بدل الرضا المقارن بالرضا الشاني كما عبر به بعضهم. والمراد بالرضا الشاني كالتالي: أن يعلم المتعاقدان بأن هذا العقد الذي وقعه نعم قد لا يترتب عليه الأثر، ولكن يتراضيان أو يرتضيان المبادلة مع أنهم لم يتعاطيا في الحال، ولكن كلا المالين اللذين وقع عليهما العقد الفاسد المصحوب أو المقترن بالرضا إذا صح التعبير، أو ما عبرنا عن في هذا اليوم بالرضا الشأني، هذا المالان يصل كل منهما إلى الطرف الآخر المقابل، يعني من أجرى الصيغة الفاسدة في الحقيقة وصل المثمن إلى ذلك من نقد أو من دفع الثمن، والثمن أيضا وصل إلى من أجرى هذه الصيغة الفاسدة. قلنا إن هذه الصورة لعلها هي المرادة لصاحب مفتاح الكرامة محقق العاملي يرحمه الله، هذه الصورة هل تكون صحيحة أم لا؟ قيل إن صحة هذه الصورة تتوقف على أمرين: الأمر الأول كفاية هذا الرضا الشأني لترتب الأثر، يعني لو علم كل من الطرفين بأن الطرف الآخر راض أن يتصرف فيما وصل إليه، هذا فيه الكفاية، يعني لا يشترط أن يكون هذا الرضا نعم مع عقد صحيح أو مع تعاطي فعلي يحقق العقد، لأن هذا التعاطي أيضا يحقق العقد، بل يكفي هذا الرضا، فالرضا وحده كاف
لتحقق المعاطاة. صحيح
يا أخي، أي في تحقق المعاطاة، معاطاة نعم، حتى وإن كان نعم هذا الرضا يعني غير مقترن بعقد صحيح، لا بالفعل المعاطاة ولا بالقول اللي هي معاملة لا شك في صحتها. هذا الرضا وحده فيه الكفاية. والأمر الثاني أن نقول إنه لا يشترط إنشاء العقد بالفعل اللي هو التقابض، بل يكفي وصول كل من المالين إلى الطرف الآخر بأي نحو من الأنحاء. فإذا تممنا هذين الأمرين، يعني قلنا بتماميتهما، فلا إشكال في صحة وقوع العقد الفاسد المقترن بالرضا الشأني معاطاة. وإذا دغدقنا في أحدهما أو في كل منهما أيضا فلا إشكال في فساد العقد الفاسد وعدم تحقق المعاطاة به. وإن اقترن بالرضا الشأني، عرفنا؟ طيب، ماذا يقول الأعلام في كل واحد من هذين الأمرين؟ يعني الرضا الشأني هل يكفي أو لا يكفي؟ نعم، صاحب العروة المحقق اليزدي يرحمه الله، صاحب العروة يقول عندي إشكال في كل واحد من هذين الأمرين. الرضا الشأني يعني أنا لو علمت بأن فلانا يرضى لي بالتصرف في ماله دون أن يكون بيني وبين الطرف الآخر عاقد، هذا ما يدلل على المعاطاة، هذا أقصى ما يعبر عنه شنو؟ بالفحوى كما مر علينا وعندنا. فهذا الرضا الشأني المقترن بالعقد الفاسد أقصى ما يمكن أن يدلل عليه نعم مسوغية التصرف له، ولكنه ليس هذا التصرف هو المراد من المعاطاة، خصوصا أننا نريد بالرضا الموجود في المعاطاة هو الرضا المقترن أو المتعقب، يعني الذي يأتي بعد العاقد، بمعنى أن هناك عقد ثم يصحب هذا العقد أو يتعقبه رضا، لنستكشف من خلال الأمرين أن هذه المعاملة هي معاطاة. في المقام يتبين أن هذا الرضا باعتبار أنه لا يستند إلى وجود عقد، لأن هذا العقد فاسد ما له قيمة إلا على قول من يقول أن له قيمة ويترتب عليه أثر ويتمسك بالإطلاق مثلا، لكن من يقول إن العقد لا بد أن يكون صحيحا فهذا العقد لاغ، لا قيمة له. وبالتالي أيضا الأمر الثاني، الأمر الثاني ما هو؟ هو أنه لا يشترط التقابض، هذا أيضا ليس بسديد، لأن أي معاملة من المعاملات لا بد أن يكون هناك ما يدلل على وجودها، إما بالقول أو بالفعل. أما أن لا يكون هناك ما يدلل على وجود هذه المعاملة ومع ذلك نقول بصحة هذه المعاملة، فهذا محل ما، فما أفاده المشهور من أن العقد الفاسد المقبوض به يجب الضمان فيه على القابض، كلام سديد ومتين، لأن هذه الصورة وإن كانت مراد من قال بصحة كون العقد الملحون يقع معاطى، ولكن عندما نبحث في الأمرين لا نحصل على شيء في البين. كلام من؟
صاحب العروة.
واضح كلام صاحب العروة الآن؟ طيب، بعض الجهابذة الأعلام عنده تعليق على كلام صاحب العروة، يقول كالتالي: ما عندنا عنوان اسمه شنو؟ المعاطاة. هذا ما عندنا في الروايات حتى نشوف أن هذا العنوان تندرج هذه الصورة نمرة 4 تحته أو تكون خارجة عنه. فإذا ما عندنا عنوان فالمرجع شنه؟ العمومات والإطلاقات. فإذا قلنا مثلا بأن ما دل على أنه لا بدية أن يكون لفظ في إيجاد أي عقد من العقود، ولم نشترط أن يكون هذا اللفظ بصيغة معتبرة وصحيحة، فلا بأس أن نقول شنو؟ بصحة هذا العقد تمسكا بالإطلاق، لأن ما عندنا شيء. صحيح نقول هذا عقد فاسد، بس احنا نقول هذا أصلا مو فقط معاطاة، بل هو على حد سائر العقود الأخرى، هو بيع. البيع لا يشترط فيه أن تكون الصيغة التي يتحقق بها البيع صيغة على وفق اللغة العربية الصحيحة، لا، احنا نتمسك صح نشترط الألفاظ، بس هذه الألفاظ سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة فيها الكفاية لإحداث العقد. عرفنا؟ فهذا أصلا هذا مش معاطاة، عرفنا؟ يخرج عن كونه معاطاة، هذا بيع صحيح، وبالتالي يقترن به الرضا، فلا نقول إنه يقع معاطاة، بل يقع بيع. وإذا قلنا لا يشترط في العقد أن لا يكون ملحونا، ولا بد أن يكون بالصيغة الصحيحة، فنشوف احنا ايضا ما هو الدليل الذي استدل به على تحقق المعاطاة؟ إن هذا المورد يقع معاطاة. نشوف أحسن الأدلة السيرة العقلائية، سيرة العقلاء. لما نأتي إلى سيرة العقلاء في المقام نشوف أيضا معقد هذه السيرة. هل معقد هذه السيرة فقط وفقط على التعاطي من لدن البائع والمشتري، يعني كل منهما يدفع السلعة وذاك ليدفع المثمن وذاك يدفع الثمن وتتحقق المعاطاة، أو لا أن المعاطاة التي انعقدت عليها السيرة العقلائية فيها شيء من السعة، يشمل هذه الصورة نمرة 4 اللي قلناها، يعني اللي فيها رضا شأني وفيها شنو وصول لكل من المالين إلى الطرف الآخر. فنحن هنا إذا تمسكنا بالسيرة لابد أن نرى أنه تندرج هذه الصورة تحت السيرة أو لا تندرج. فطبعا كل شخص يحتاج الفقيه هنا أن يبحث في هذه السيرة ليرى اندراج هذه الصورة تحت السيرة أو خروج هذه الصورة عن السيرة. واضح؟ طيب.
فما يصح التمسك بالأدلة العامة شيخ أو الإطلاقات؟
لا، هذا التمسك بالإطلاق مو لإدراجها تحت شنه المعاطاة. تمسكنا لإدراجها تحت البيع أصلا. في ذات السابق، الصورة السابقة المناقشة نقلنا أن هذه الصيغة الملحونة بمثابة الصيغة الصحيحة وبالتالي تخرج عن كونها معاطاة وتقع بيعا صحيحا. واضح؟ دي مو معاطاة، ناقشنا في كونها تكون معاطاة لأن قلنا وقعت بالعقد الفاسد. هل العقد الفاسد يكون بمثابة المعاطاة أم لا؟ هذا الكلام كله في هذه الصورة معاه. احنا الآن للصورة نمرة 4 نبغي نشوف هل عليها أدلة أو لا. المحقق اليزدي يقول ما صاحب العروة يقول ما في أدلة، بالتالي هذا عقد فاسد والكلام الذي قاله يعني ما قبض بالعقد الفاسد يضمن معه. هذا كلام سيد ذلي اللي شوية يقول خلنا ندقق النظر.
لا تتحقق معاطاة،
ما تحقق معاطاة، إذا ما تحقق معاطاة شو يصير؟
إذا يعني ما يدخل تحت المعاطاة. الحين نروح بعدين المطلقة أو شيء ذاك شيء أمر
آخر. هذا مو هو اللي يقول، مو كلام السيد اليزدي اللي إحنا الآن رقم 2.
رقم 2 أدري من علق على كلام،
من علق على كلام السيد يقول يعني يا سيد أنا خلني شوية نمعن النظر نشوف الآن أن إحنا نتمسك الآن بالسيرة، هذه الصورة تندرج تحت السيرة أو لا تندرج؟
بعدين
بعدين إن رأيناها مندرجة قلنا بها ونعمت، وإن كانت خارجة عن الاندراج في المعاطاة فبها وبئست. بعد ما عندنا لها كذا بها ونعمت أو بها وبئست. طبعا هذا الذي يدغدق في اندراجها تحت السيرة، السيرة القدر المتيقن في المعاطاة، هذه المعاطاة اللي عند العرف، معين ان كل شخص من المتعاطيين يقدم ما لديه من مال بقصد احداث الملكية. فبالتالي دي شو يصير دي الصورة اللي دي نشك في اندراجها، فما نستطيع في المشكوك في اندراجه تحت السيرة أن نتمسك بالسيرة لاندراجه، لأن شو يصير؟ أيوة، كأن من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، نريد أن ندرج هذا تحت عموم السيرة والحال أنه مشكوك في اندراجه، فيقول بالتالي ما نقدر. اللهم إلا أن يدعى أن السيرة قائمة على أن هذا الفعل المعاطاتي بحد ذاته لا يراد به إحداث العقد، وإنما يراد به شنو؟ الكشف عن الرضا، وبما أن الرضا متحقق ففيه الكفاية، واضح؟ لكن القول بذلك أيضا إثباته كما يعبر الشيخ الأنصاري في مر عليكم في بعض الأمور، يعني تحتاج إلى إثباتها إلى ماذا؟ إلى خرط القتاد، الشوك هذا الصعب أنك تجي بيدك هذه ما تلبس شيء، ولا الأيام يخرطون القتاد بشكل سهل يلبس
إحنا احتمله الشيخ الأعظم قال هذا محتمل،
لا ما بعد إحنا نجي لرأي الشيخ الأعظم، ما بعد عرفنا. فالصحيح إذا هذا التعليق الذي أوردناه على رأي المحقق اليزدي أن احنا إما أن نتمسك بإطلاق الأدلة الدالة على لابدية اللفظ فتندرج في البين، هذه الصورة رقم 4، وإما أن نتمسك بالسيرة فيصير التمسك بهذه الصورة رقم 4 شنو؟ من باب التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، والقول بأنها أيضا السيرة منعقدة على كفاية الرضا وحده محل تأمل، لأن السيرة الذي يظهر منها أن هذا التعاطي بقصد إحداث العقد، وأن العقد كما يحدث بالقول يحدث بالفعل معا. من هنا أيضا المحقق الإصفهاني قدس الله نفسه الزكية، يعني جاء بكلام خلاصة كلام المحقق الإصفهاني، يعني الذي يفهم منه أنه يؤيد المشهور، يعني يقول عند إمعان النظر ما نرى أن هذه الصورة نمرة 4، يعني أن الرضا الشأني أيضا ووصول كل من المالين إلى الطرف الآخر يكفي في كون تلك المعاملة معاطاة. هذا محل تأمل واضح عند المحقق الإصفهاني، ولا كلام طويل طويل الذيل، أقرأ لكم بعضا من كلامه. نعم، يعني كتبت بعض كلامه أقرأ. أي يقول إن الإنشاء الفعلي فيه دلالة على التمليك عند التصرف أو التلف، بخلاف الإنشاء القولي الفاسد الذي ليس فيه إلا الرضا بالتمليك، والمفروض أن هذا الرضا بالتمليك لم يحصل. ليش قال لم يحصل؟ فاسد، العقد فاسد، عرفنا؟ تتذكرون في الأمس الماضي ايش قلنا تعقيبا على الصورتين؟ قلنا أوردنا كلاما لماذا قلنا بفساد الصورة الأولى والصورة الثانية، قلنا لأن نستظهر من مما ورد في الشرع لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس من، أن هذا المال الذي يتصرف فيه المسلم أولا أنا ماذا لا أول يكون ملكي هذا، ثم أحدث الصيغة لنقله إلى ملكية الطرف الآخر، فتنتقل الملكية إلى الطرف الآخر مع بقاء رضاي أنه يسوغ له التصرف فيه بانتقال الملكية إليه، يعني في الرضا مع وجود ملكية منتقلة. طيب لما يكون من الرضا وحده قد تجرد عن انتقال الملكية إلى الطرف الآخر، فهل هذا الرضا وحده يكفي؟ لا يكفي، عرفنا؟ والدليل على أنه لا يكفي شوف شنو، لا هذا مثال عرفي وأيضا يذكر في كلمات الفقهاء، لو كان أنا هذه العباءة أظنها لك بل أتيقن أنها لك فأعطيتك إياها وهي عباءة ثمينة جدا يعني تعادل وزنها من الألماس، طيب المثال ففيما بعد أيضا تذكر يعني علام أن هذه وكنت راض عندما أعطيتك إياها لأنها لك، وأنا في غاية الرضا أن تتصرف بي لأن هي لك أصلا وأعطيتك إياها، ثم بعد ذلك استكشفت أن هذه العباءة أصلا ليست لك وإنما هي إما لي وإما لطرف ثالث، فهل الرضا هذا اللي صاحب إعطائك للعباءة يكفي في ملكيتك للعباءة؟ هذا الرضا مشروط بانتقال الملكية لك، والمفروض أن الملكية ليست لك وإنما هي إما لي وإما لطرف ثالث، فإذا نحن ما عندنا الرضا وحده يعني يكفي، نعم لا شريك له، الرضا وحده دون أن يكون له شريك يكفي في تحقق العقد أو حدوث المعاطاة.
الرضا انتهى في المثال شيخنا.
أيوة، فش نقول؟ إيش يقول المحقق الإصفهاني إذا صح التعبير؟ يقول هذا ما يعني هذا الرضا مع عدم حصول الملكية إما بعقد صحيح وإما بفعل يدلل على هذا العقد الصحيح لا يكفي، وبالتالي هذه الصورة الرابعة لا تندرج تحت المعاطاة. وللكلام تتم ستأتينا إن شاء الله، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.